الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى بين أن المؤمنين المهاجرين وأن المؤمنين الأنصار بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا، بل على قول ابن عباس يرث بعضهم بعضا، فيرث المهاجري أخاه الأنصاري ويرث الأنصاري أخاه المهاجري. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحمة بين الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم آخى بينهم حتى في كل شيء. قال بعض الصحابة، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من المهاجرين والأنصار، فآخى بين أبي حذيفة وعباد بن بشر، وآخى بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وآخى بين أبي ذر الغفاري والمنذر بالعمر، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وآخى بين حاطب ابن أبي بلتعة وعويم ابن ساعدة، وآخى بين بلال الحبشي وأبي رويحة الخثعمي، وآخى بين طلحة بن عبيد الله وكعب ابن مالك، وآخى بين سعيد بن زيد وأبي ابن كعب، وآخى بين عثمان بن عفان وأوس ابن ثابت، وآخى بين الزبير بن عوام وسلمة ابن سلامة، جعلهما أخوين. وهكذا في كثير من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى بلال لما خرج إلى الشام وأقام فيها مجاهدا قال له عمر: إلى من تجعل ديوانك؟ إلى من تجعل ديوانك يا بلال وقد خرجت من المدينة إلى الشام؟ إلى من تجعل ديوانك؟ أي ما يأتيك من المال من بيت مال المسلمين أو نحو ذلك. قال: أجعل ديواني مع ابن أبي رويحة، لا أفارقه أبدا للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بيني وبينه. قال: فضم إليه وضم ديوان الحبشة إلى خثعم لمكان بلال منهم. فكانت هذه الأخوة أيها الإخوة أخوة كأنها اللحمة. قال الخفاجي: فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري، كان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري. قال ابن كثير: لما تآخوا كانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة، كانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة. يعني أيهما أولى، أخوه من الهجرة أخوه الأنصاري أو أبوه أو أخوه من أبيه وأمه؟ لا، إرث الأخ من الهجرة مقدم على إرث القرابة، هكذا كان. قال الإمام ابن كثير: حتى نسخ الله ذلك بالمواريث، يعني حتى نسخ الله ذلك بآية المواريث، فأصبحوا لا يتوارثون كما ستأتي الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري. وهنا الولاية صحيح وإن احتملت المعنى العام، وإن احتملت المعنى العام اللي هم بعضهم أولياء بعض عموما بالنصرة والمعونة والإعانة، ويدخل فيها كذلك الميراث، يعني لا تقيد فقط بالإرث، تدخل في كل شيء. لكن أيضا مما تقوى ما ذكره المفسرون الذين فسروا الولاية هنا بالخصوص وهي مسألة الميراث، أنه خاصة بالميراث، ما جاء بعدها. قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والذين آمنوا ولم يهاجروا، مؤمن لكن لم يهاجر، ما لكم من ولايتهم؟ طب الأصل أن المؤمن يتولى المؤمن، فكيف يقول الله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ يقولون هذا مما يؤكد أن المقصود بعضهم أولياء بعض أنه الميراث. وذلك الولاية المنفية، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الولاية المنفية هنا قالوا الميراث خاصة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة وجماعة من بعد هؤلاء. قالوا الولاية المنفية هنا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أي أنهم لا يرثوكم ولا ترثوهم، ليس بينكم وبينهم توارث، هذه ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فالذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا على أقسام، منهم من يرجعون إلى قبائلهم في البادية من الأعراب، يعني هم جاءوا أصلا من البادية وأسلموا ورجعوا إلى بواديهم، ومنهم من يكون من أهل مكة وفي أهل مكة ولكنه لم يستطع الهجرة، ما هاجر، لم يستطع الهجرة، مثل بعض المستضعفين الذين كانوا في مكة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآن هؤلاء توعدهم الله، الذين آمنوا ما هاجروا، الآن استثناء من الذين آمنوا ولم يهاجروا، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كان ابن عباس يقول أنا من المستضعفين من الولدان وأمي من المستضعفات من النساء، أنا من المستضعفين من الولدان ما هاجر في البداية، وأمي من المستضعفات من النساء، هذا قبل هجرتهم. أما الذين أسلموا، هناك أسلموا ورجعوا إلى ديارهم، قيل أن أبا ذر كان كذلك، أسلم ورجع إلى دياره ابتداء، ثم رجع بعد ذلك المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه من الأنصار. فقالوا هذه الآن الذين بقوا في البادية، الذين بقوا في مكة، هؤلاء لا يرثون إخوانهم المهاجرين ولا يرثهم إخوانهم الأنصار، وكذلك هؤلاء ليس لهم غنيمة في المسلمين ولا في خمس الغنائم، إلا أن يحكم لهم فقط بحكم الإيمان، هذا أنهم مؤمنون، والذين آمنوا هم مؤمنون أسلموا ولم يهاجروا. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. فلذلك الله تعالى هنا حث هؤلاء على الهجرة، أن يتركوا بلاد الكفر التي يعيشون فيها ويذهبوا إلى بلاد الإسلام، أن يتركوا دار الكفر ويذهبوا إلى دار الإسلام. طبعا الهجرة في وقت من الأوقات هي مسألة حفظ الدين، حفظ الدين، لأنه لا يوجد دار للإسلام إلا الدار التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. فالآن كل هذه الدول كل ما حوله ليس دار إسلام، فالأصل أن ينتقل هؤلاء إلى دار الإسلام ليحفظوا دينهم. وطبعا هذه المسألة مسألة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام من البداية كون للمسلمين بيئة ومكانا ليحفظوا به دينهم، وإن كان هذا المكان بالنسبة للأرض صغيرا، كم حجم المدينة بالنسبة لباقي بلدان العرب؟ طب كم حجم المدينة بالنسبة لملك كسرى وملك قيصر؟ قليل جدا، لكن هذا التكوين القليل هذا مهم، وإن كانوا قلة هذا مهم، ولذلك الهجرة إليه واجبة. والمسألة الأخرى اللي هي في المرحلة حتى المكية، حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد بيئة مع بعضهم البعض ليحفظوا دينهم، لماذا كانوا يجتمعون في دار الأرقم من أبل الأرقام؟ لماذا لم يقل لهم من أسلم منكم فليذهب إلى شأنه خلاص أنت مسلم؟ لا، عندنا اجتماع دوري في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، نتداول فيه أمور ديننا، نتكلم فيه بما نزل من الوحي، تكوين البيئة لحفظ الدين، تكوين الصحبة الصالحة في مكة لحفظ الدين. الآن اتسع الأمر، تكوين دار الإسلام المدينة لحفظ الدين كذلك حتى يحفظ الدين. هكذا بدأ ديننا أيها الأخوة بالتوسع. والذي يقول لا، كل واحد فرد يريد أن يقيم دينا، لا تستطيع أنت يا أخي وحدك أن تقيم دينا، فرد واحد لا يستطيع أن يقيم الدين، لابد أن يجمع أناسا حوله. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الصحابة في دار الأرقم من أبل الأرقام. اتسعت المسألة، الأنصار جاءوا بايعوا، وجدنا أنه في بيئة خصبة نستطيع أن ننتقل لنتوسع الآن لتصبح دار إسلام. ذهبنا إلى المدينة أصبحت دار إسلام، أصبحت الهجرة إليها واجبة، ومن لم يهاجر آثم إلا أن يكون مستضعفا. والله اللي بيقرأ الوعيد هذا، توفته الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ظالمي أنفسهم قالوا هؤلاء من أهل الإسلام وليسوا كفارا، قال كنا مستضعفين في الأرض لم نهاجر. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني آمن ولم يهاجر، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء. طبعا هؤلاء قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لكن هل هم حقيقة مستضعفين في الأرض؟ طب الله استثنى إلا المستضعفين من الرجال، إلا المستضعفين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض فأولئك مأواهم جهنم إلا المستضعفين. طب كيف هم قالوا كنا مستضعفين؟ لا، هم قالوا حقيقة ما كانوا مستضعفين، لأن الله عذر المستضعفين الرجال من النساء والولدان. قال عن المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فكانت الهجرة واجبة لحفظ الدين، فالذي آمن ولم يهاجر كان آثما، يؤمن ولم يترك ديار الشرك إلى ديار الإسلام. وكانت المسألة مفصلية أيها الإخوة، لأن الإنسان في بلاد الكفر لا يستطيع أن يحفظ إسلامه. لا، تعال إلى المدينة واحفظ دينك واحفظ إسلامك. طب والبيت الذي بنيته وأنا بمكة؟ أترك هذا البيت. طب والتجارة اللي عندي بمكة؟ أترك التجارة. طيب والعلاقات بيني وبين الناس؟ أترك كل هذه العلاقات، قدم دينك وهاجر. هكذا نشأ الدين أيها الإخوة، هكذا ظهر إسلامنا وديننا. فقامت التضحيات بعد ذلك. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال هؤلاء لا يرثوكم ولا ترثوهم، والغنائم لا يأخذ نصيب منها، لكن لهم في الولاية مسألة النصرة والإعانة، طبعا غير المحبة، لأنهم مسلمون فنحبهم، المؤمن يحب المؤمن، موالاة محبة. الآن غير المحبة والرابط الإيماني الذي يجمع المسلمين، هناك مسألة النصرة. قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال وإن استنصروكم، استنصروكم السين والتاء تفيد الطلب، استغفر طلب المغفرة، استطعم طلب الطعام، استسقى طلب السقيا، استنصر طلب النصر. وإن استنصروكم أي طلبوا نصركم في الدين، وإن استنصروكم طلبوا نصركم في الدين، طلبوا أن تنصروهم في الدين. وانتبهوا لكلمة في الدين، دليل أنهم لو استنصروهم نصر قومية لا تنصروهم، لو استنصروكم نصر عصبية لأنك من عشيرة كذا انصرني لا تنصروهم، قومية لأننا عرب انصرونا لا تنصروهم. وإن استنصروكم في الدين، إنما المناصرة من أجل الدين. قال الشيخ الشنقيطي فلا مناصرة في العصبيات ولا في القوميات ولا في الأغراض الفاسدة، إنما المناصرة في الله وفي دين الله. وإن استنصروكم في الدين، هنا فيه تحمل معنى السببية، يعني ظرفية لكن استعمل معنى السببية. مثلا دخلت امرأة النار في هرة، في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب هرة. وإن استنصروكم في الدين بسبب الدين, إن استنصروكم في الدين بسبب الدين يعني بسبب دين الإسلام, إذا استنصروكم وطلبوا منكم النصرة أن تنصروهم في دينهم قال فعليكم النصر. عليكم النصر يعني واجب عليكم النصر, أن تعينوهم الإعانة الدينية لا الإعانة القومية ولا الإعانة العصبية, لأن الإعانات التي في سبيل الله يؤيدها الله, لأنه قال فعليكم النصر, عليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. وهنا أيها الإخوة يوضح لنا روح التآخي بين أهل الإسلام وإن كانوا بعيدين عن بعضهم البعض في الأراضي, وإن كانت لا تجمعهم بلدان واحدة, أناس آمنوا ولم يهاجروا في أقاصي الدنيا, هؤلاء استنصرون في الدين, طلبوا نصرنا في الدين لأجل الدين, يضطهدون لأجل دينهم. ومن حق المسلم على المسلم أنك أنه إذا استنصرك أن تنصره, انصر أخاك ظالما أو مظلوما, من حق المسلم أن تنصره, هذا حق من حقوق المسلمين إذا استنصرونا. فقال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين, والله الإمام القرطبي عند هذه الآية يتكلم شيئا عجيبا ويقول ويندب حال المسلمين في الفردوس المفقود, يسمى الفردوس المفقود يعني الدنيوي هذا, في الفردوس المفقود اللي هي بلاد الأندلس, بلاد الأندلس, ما هو القرطبي من قرطبة, الأندلس, فيذكر حال المسلمين ويتحسر على حال الأمة في وقته. فلما ذكر قول ابن عربي قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق, قال إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة, قال حتى لا تبقى منا عين تطرف, حتى لا تبقى منا عين تطرف, النصرة واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف, ما يبقى أحد حتى نخرج إلى استنقاذهم, وإن كان عددنا يحتمل ذلك أو يقول أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. قال حتى يبذل المسلمون جميع أموالهم, يعني كل ما معك من المال تبذله, لماذا؟ لأي شيء, حتى تنقذ أخا لك في الأسر, كل ما معك تبذله. قال حتى لا يبقى لأحد كم؟ درهم واحد, ما يبقى درهم واحد مع مسلم, مش مشكلة, مهم نستنقذ مسلمين مستضعفين. قال كذلك الإمام العربي, كذلك قال مالك وجميع العلماء, الإمام مالك هو ابن عربي, ابن العربي مالكي, أبو بكر ابن العربي مالك, قال كذلك قال الإمام مالك وجميع العلماء, يعني يجب على المسلمين أن يستنقذوا المستضعفين الأسارة ولو لم يبق معهم درهم, درهم واحد لا يبقى معه, واحد بملك ملايين يجب أن يدفعها ليستنقذ المسلمين حتى لو لم يبق معه شيء. اسمع ماذا يقول القرطبي بعدها, قال فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. هذا يقول عن وقته لما كانت تحدث الحروب بين المسلمين وبين الصليبيين في بلاد الأندلس, كانوا يأسرون المسلمين, قال فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد, ومع ذلك لا ينصرون إخوانهم. فالله تعالى قال وإن استنصروكم, إن أرادوا طلبوا منكم النصر, وإن استنصروكم في الدين فعليكم, هذه عليكم واجبة, عليكم النصر, مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم, عليكم أنفسكم يعني إلزموها, إلزموها بإصلاحها. طبعا عليكم أنفسكم إلزموها بإصلاحها وتزكيتها وتزكية بعضكم بعضا. لذلك لماذا ابن المبارك يقول آكد آية في كتاب الله على الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذه الآية أكثر آية تؤكد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الآية، وهي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني عليكم أنفسكم أي بعضكم بعضا، عليكم أنفسكم الأمة فيما بعضها البعض، أنفسكم فيما بعضكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ميثاق يعني مهادنة ومعاهدة، وأصل الميثاق العهد المؤكد، العهد المؤكد، والعقد عقد الزوجي الله سماه إيش؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظ. هذا تأكيدين، ترى هذان تأكيدان مش تأكيد واحد. أولا كلمة ميثاق أصلها عهد مؤكد، وغليظ تأكيد لهذا الميثاق، يعني كأنه يؤكد وصف هذا الميثاق بأن يصفه بالغليظ. كلمة غليظ فيها معنى تأكيد الميثاق، وكلمة ميثاق هي عهد مؤكد أصلا، فعهد مؤكد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فقال الله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كانوا كفارا، قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهؤلاء لا يحل لكم، وإن اعتدى بعضهم على إخوانكم وهم يعيشون في أرضهم، إن اعتدى بعضهم على إخوانكم فلا عليكم من نصرهم، لأنه قال إلا على قوم بينكم. كان مثلا بين المسلمين وبين قريش كان مرحلة صلح الحديبية، كان هناك عهود، كان مواثيق، وكانوا يؤذون المسلمين الذين لم يهاجروا في مكة، فهنا قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي فلا تنقضوا العهد بينكم وبينهم، فلا تنقضوا العهد بينكم وبينهم. في الموالاة أيها الإخوة، اللي هي موالاة النصرة، ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم مال المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذه الأحكام عموما للذي آمن ولم يهاجر. قال الله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ثم ختم فقال والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. انظر سبحان الله، أعجبني من المفسرين لصاحب تفسير المنار، قال وبمثل هذا الإنذار الإلهي. شو انظر كيف ختمت الآيات، هذا الكلام في الآية كلام عن السياسة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، آمن ولم يهاجر، هذا ما لكم ولايتي من شيء حتى يهاجروا، استنصروكم، هذه حروب قتال سياسة. الآن في النهاية قال والله بما تعملون بصير، قال وبمثل هذا الإنذار الإلهي تمتاز الأحكام السياسية الإسلامية على الأحكام القانونية المدنية بما يجعل المسلمين أصدق في إقامة شريعتهم. شريعتنا أيها الإخوة، أحكام هذا الدين مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالتعلق بالله، مرتبطة بمعرفة أسماء الله الحسنى، والله بما تعملون بصير، يعني هذا أجدر أن توفوا بالعهود، وهذا أبعد عن الخيانة. يا أيها المسلمون، الكلام للأهل الإيمان، إن الذين آمنوا، وقال والله بما تعملون بصير. تنمية الوازع الديني عند أهل الإيمان أكبر من تنمية مسألة الأحكام القانونية المدنية. ذلك الناس حقيقة ما بضبطهم، ما بضبط قلوبهم ولا حياتهم قوانين، لا يضبطون إلا من داخلهم. الإنسان لا يضبط إلا من داخله، ما مضبط أصلا لو تخلي له كاميرات هذا تراقبه وتعاقبه بعد ذلك لا ينضبط. والدليل الواقع أيها الإخوة، مراقبة ومحاسبة وسجن وغير ذلك، ومع ذلك الجرائم تزداد. ما الذي يدفع الإنسان إذا لم يكن هناك ضابط داخلي، كاميرا داخلية تراقب الإنسان؟ مستحيل ينضبط. فحتى أحكام السياسة عندنا مضبوطة بالتعلق بالله، مضبوطة بالتعلق بالله. ولذلك قالوا إن القرآن بأكمله، وهذه كلمة نفيسة للإمام الشافعي رحمه الله يدل على فقهه، يقول كلام الناس بأكمله، كلام الناس بأكمله شرح للسنة، يعني كلام الحكماء من المسلمين من الصحابة من التابعين، قال كلام الناس شرح للسنة وكلام السنة شرح للقرآن وكلام القرآن شرح لأسماء الله الحسنى. يقول القرآن بأكمله شرح لأسماء الله الحسنى، يعني كل مؤدى القرآن هو مؤدى لشرح أسماء الله الحسنى، وكل كلام السنة شرح للقرآن الكريم، وكل كلام الناس شرح للسنة. كلام الناس شرح للسنة وكلام السنة يعني السنة شرح للقرآن وكلام القرآن شرح لأسماء الله الحسنى. فكل ما يرى الإنسان في كلام القرآن اسما من أسماء الله تعالى كان فهمه للقرآن أعمق وأبعد وأوعب. فقال الله تعالى والله بما تعملون بصير، انتبهوا، مش مسألة وفاء عهود بينكم، لا، مسألة مراقبة ذاتية من الله، الله يراقبكم، فانتبهوا إلى بصر الله وسمعه. ثم قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن أنتم أولياء بعضكم البعض، إن لم تتولوا بعضكم البعض فسيكون العذاب. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.